ورضي الله عن الصحابة الصادقين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، بدأنا في الموعظة الماضية في قراءة أول باب من أبواب الطهارة من جامع الإمام الترمذي عليه رحمة الله جل وعلا. وأول باب، باب ما جاء لا تقبل صلاة لغير طهور. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء حاء الحديث عن سماك بن حرب. وحدثنا هناد قال أبو عيسى: وحدثنا هنادا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. لا تقبل صلاة إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا الحديث إخوتي الكرام ذكرته في الليلة الماضية وقلت سنتدارس كل حديث يمر معنا ضمن أربعة أمور متتابعة. أولها في البحث عن رجال الإسناد وبيان مراتبه باختصار، والثاني في بيان شرح الحديث ومعناه، والثالث في بيان درجة الحديث ومن أخرجه، والرابع في بيان المراد من قول الترمذي عليه رحمة الله وفي الباب، وتخريج تلك الروايات التي أشار إليها عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقد تدارسنا البارحة ما يتعلق بإسناد الحديث من الطريقين، من طريق قتيبة ومن طريق هناد، ووصلنا إلى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وكان في الليلة الماضية مر معنا شيء من الإشكال حول ترجمة وكيع، فهو وكيع بن الجراح كما تقدم معنا ثقة من العاشرة، ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة كما تقدم معنا، ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة أخرج حديثه الجماعة أهل الكتب الستة، رمز له الحافظ بأنه توفي سنة 96 في آخرها أو سنة 97، وعلى هذا على حسب اصطلاح الحافظ في التقريب فينبغي أن يكون ذلك بعد 200، وهو توفي سنة 97 و100، وما جاوز 200 بل توفي قبل 200 باتفاق أئمتنا. وكما ذكرت لكم البارحة هو من شيوخ إمام المسلمين في زمنه الإمام الشافعي، وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه توالي التأثير لمعالي محمد بن إدريس عليهم جميعا رحمة الله. فإذا كان الإمام وكيع شيخا لأبي عبد الله الشافعي، والشافعي توفي سنة 400 للهجرة، فوكيع إذا لا يمكن أن تمتد حياته إلى أن يصل إلى هذا الحد، لا سيما كما تقدم معنا أن أئمة قالوا ما جاوز سنة 97 و100 إلا في أواخر سنة 96 و100 أو 97 و100، وعليه هناك إشكال في قول الحافظ لأنه من كبار التابعين، فإما أن يكون المراد من كبار التابعين ليكون سنة 97 بعد 100، فيقولنا أن نترك العبارة كما هي من كبار التاسعة توفي في آخر سنة 96 أو سنة 97 تزيد عليها بعد 100، ليكون مما استثناه الحافظ أنه إذا خرج عن شرطه في الطبقة أنه مبين. فهنا إما أن نغير الطبقة وإما أن نتركها كما هي، ثم نقول سنة 96 في آخرها أو سنة 97 في أولها بعد المئة، فتكون عبارة سليمة على أحد التقديرين، والعلم عند الله جل وعلا، ولا يعني خلاص من هذا الإشكال إلا بأحد هذين الأمرين، وفي ابن الجراح وهو من أئمة الخير والصلاح والهدى والرشاد. أما الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكما قلت إخوتي الكرام يحتاج أن نقف وقفة عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لنستفيد من حياتهم على وجه الخصوص، فهم خير هذه الأمة وأبرها وأتقاها لله عز وجل، ومن بعدهم فيهم خير وصلاح. لكن إذا أردنا أن نتدارك ترجمة كل واحد منهم على سبيل التفصيل والإسهاب ذلك يكون بنا جدا. فلنأخذ الصحابي ثم نأخذ بعد ذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التفصيل، وما بعد ذلك من الصحابة الكرام فاذكر حكمه من حيث الرواية كما تقدم معنا دون تفصيل وإسهاب وإسهاب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أسلم وهو صغير، بل هاجر قبل البلوغ عندما هاجر إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، كان عمره 10 سنين. صحابيا مهاجر لم يجر عليه القلم 10 سنين كان عمره عندما هاجر، ولذلك كثر يوم أحد وكانت في العام 3 من الهجرة، لأنه لم يكن بالغا، أي ما بلغ 15 سنة. وأول مشاهده بالاتفاق غزوة الخندق، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأنه بلغ 10 سنين كان عمره عندما هاجر من مكة إلى المدينة وأسلم وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه، بل أسلم قبل أبيه رضي الله عنه أجمعين. عبد الله بن عمر هاجر مع أبيه رضي الله عنه أجمعين. أما بالنسبة لإسلامه يعني وقته على التحديد لا أستحضره كلمة قبل أبيه، قد تكون يعني من باب الخطأ والمبالغة في هذا الأمر. هاجر مع أبيه رضي الله عنهم أجمعين، وأما إسلامه على التحديد في أي سنة لا أستحضره. عبد الله بن عمر أول مشاهده الخندق، وهو من الصحابة الكرام، أثنى عليه أئمتنا، يقول الحافظ الذهبي في ترجمة في سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة شيخ الإسلام. إذا كانت هذه الرتبة لهذا الإمام في الصحابة فكم هي منزلته؟ إمام القدوة شيخ الإسلام بين الصحابة. وقال عنه الإمام محمد بن الحنفي كما في تذكرة الحفاظ: هو حبر الأمة، حبر الأمة. وكان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يؤمر باتباعه فيه، إنما كان يجتهد عبد الله بن عمر في هذا الاتباع من شدة محبته لنبي عليه الصلاة والسلام وتأتيه به، ولذلك كان نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. يقول: لو نظرت إلى عبد الله بن عمر وإلى شدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام لقلت إنه مجنون. وكان من شدة اتباعه أنه كان يتعاهد شجرة للسقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استظل تحتها، فكان يتعاهد تلك الشجرة ويسقيها في شدة اتباعه ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويبكي. ثبت هذا في مسند الإمام الدارمي. وإذا مر أمام حجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمض عينيه ولا يستطيع أن ينظر إلى المكان الذي كان فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ثم دفن فيه عليه صلوات الله وسلامه. ومن مناقبه الجليلة الجليلة أنه كان يكرم من يخافون الله لأنه هو يخاف الله. ثبت في معدن الطبراني إسناد رجاله ثقات أنه كان في سفر فرأى غلاما يرعى الغنم فقال له بعني شاة من غنمك. قال هذه الشاة لسيدي ليست لي لمالك وأنا عبد. قال قل له أكلها الذئب ويريد أن يختبر ابن عمر إيمانه وخشيته وخوفه من ربه. فقال إذا لم يرني مالك الغنم فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال أين الله؟ ثم ذهب إلى سيده فاشتراه منه واشترى الغنم وأعتقه وحرره لوجه الله ثم قال له الغنم ملك لك وأعتقدك خشيتك من ربك ومراقبتك له من رزق الدنيا وستعتقك من نار جهنم. والأثر كما قلت رواه الطبراني وإسناده صحيح. انظروه في مجمع الزوائد في الجزء الثالث صفحة 47 و30 وقد وهم الإمام الغزالي سريعه على هذا الجديدين في الإحياء وتخريج الإحياء. فنسبا هذه القصة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. وهذا ما يشنو على ألسنة الوعاظ إنما هي ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. إخوتي الكرام لا أريد أن أذكر حياته سردا إنما أريد أن أنبه على ثلاثة أمور لنستفيد من حياة هذا الصحابي المبرور رضي الله عنه وعنه. هذا الصحابي إمام لنا في أمر ما أحوجنا أن نقتدي به في هذه الأيام كما أن أباه إمام للمسلمين في أمر عظيم. وهذا الأمر إمامة الأب وإمامة الإبن كل منهما إمام في أمر يختلف عن الآخر. قد نبه إلى هذا الأمر الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله وقال أئمتنا معلقين على كلام سفيان ما أحسن قوله. يقول سفيان عمر رضي الله عنه والد عبد الله إمام للمسلمين في جماعة وعبد الله بن عمر إمام للمسلمين في فرقة. فنقتدي بوالده في الجماعة ونقتدي بفعل عبد الله بن عمر في فرقة. عندما تفترق الأمة الإسلامية كحالها في هذه الأيام ويتيب كل مسلم للآخر نأخذ بنسبة عبد الله بن عمر ونتقي. بعد أن مات يزيد ابن معاوية تنازع الناس على السلطان وجاءوا عرضوا عليه الملك فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يا إله إلا الله لا أحب أنها لي وأن الدنيا دانت لي وأن يراق دم مسلم من أجلي. إذا كان يأتي الأمر عن طريق إبناء فأنا لها وأسأل الله أن يعينني عليها. أما الأمر أن يؤخذ في مغالبة ومخاصمة لا أحب أن تكون الخلافة لي وأن تدين الدنيا كلها لي تحت طاعتي وأن يراق دم مسلم فقط فيها. فما دام بين الأمة اختلاف أنا أبتعد عن هذا. وما شهد الخلافات والحروب والمشاكل التي جرت في العصر الأول رضي الله عنه وأرضاه فلنقتدي به في هذا المسلك. والفتن التي وقعت في بني أمية من أجل النزاع على الملك كان يقول إنما يقتتلون على الدين. وكان يقول من قال لي حي على الصلاة قلت له أجبتك ومن قال لي حي على قتل أخيك المؤمن قلت له لا اجتمع في الخير أما في الشر فأنا أفارقكم فيه. حقيقة هذه الصفة في هذا العبد الصالح شيخي الإسلام في زمن الصحابة الكرام ينبغي أن نعرفها حق الوعي وتمام الوعي. وإذا اقتتل الناس من أجل دنيا فلنوطن أنفسنا، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق في جميع أحوالنا. الأمر الثاني، هذا العبد الصالح من خشيته لربه كان يراقب حاله، وهذا حال المؤمن يجمع إحسانا وشفقة، يجمع جدا واجتهادا وخوفا، وحال الفاجر والمنافق يجمع إساءة وأمنا، يجمع كسلا وفتورا، ثم بعد ذلك يضم إلى هذا عجبا، كسلان معدا، فاتق عاص لكنه آمن. انظروا لهذا العبد الصالح في شيء عرض عليه من الثياب المباحة ليلبسها، لكنه خشي أن يؤثر ذلك في قلبه كما في سير الأعلام النبلاء في الجزء الثالث في صفحة 33 و200. عرضوا عليه ثيابا من القطن، وكانت تلك الثياب ناعمة وملابس القطن حلالا بالاتفاق، لكن الإنسان أعلم بنفسه هل يؤثر ذلك فيه عجبة أو لا. إن كان يؤثر فيه عجبة فلا يجوز أن يلبسه، كما نهينا عن لبس الحرير لاعتبارات شرعية منها أنها تورث ملابس الحرير من يلبسها العجبة والزهو والخيلاء، فكل لباس يزرع فيك هذه الصفة إلا أن تحترف. والإنسان على نفسه بصيرة. أقرأ لكم كلامه في هذا، ثم تعليق أقرأ تعليق شيخ الإسلام الإمام الذهبي على هذه القصة. يقول عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة أي تنيكة غليظة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. أفرح إذا لبسته أنت هذا الثوب الذي بدل هذه الثياب الخشنة. قال: أرني. فلمسه وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، الله لا يحب كل مختال فخور. الأثر رواه أبو معين في حلية وإسناده صحيح. كنت سمع كلام الذهبي: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخر فتركه متعجل ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية، كل ثوب واسع طويل الأكمام، عرض أكمامه واسعة مفتوحة جدا، يتخذ من قطن أو صوف أو غير ذلك، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفر من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على نحيته ظاهر، فإن صحته ولمته برفق صابر. وقال: ما في خيلاء ولا فخر. وهذا السيد ابن عمر رضي الله عنه يخاف ذلك على نفسه، وكذلك ترى الفقيه المطرف إذا لين في تفصيل فرجية تحت كعبيه، يعني ثياب واسعة تنزل عن كعبيه، وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فتنه. والحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم أجمعين. يقول هذا الفقيه الذي لبس الفرجية والثياب الطويلة نزلت عن الكعبين: إنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء. فتراه مكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلا. الحديث الثالث في الصحيحين وغيرهما من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، رضي الله عن سيدنا أبي بكر وعن سائر الصحابة الكرام، إني ضعيف وإن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده أي أراقبه وألاحظه، فإذا نزل رفعته، لكن هذا الإزار المشدود في الوسط لحزام يسترخي أحيانا من غير شعور، فإذا شعرت رفعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. فالفقيه الذي يفصل فردية ثوبا واسعا ينزل عن الكعبين، إذا قلت له هذا حرام يقول: لست ممن أفعله خيلاء، ويستدل بهذا الحديث كما هو حال فسقة زماننا ممن يدعون طلبة العلم في هذه الأيام. ترى ثيابه تجر كأنه امرأة، وتنظر إلى زوجته ثيابها إلى منطقة الساقين، يعني كأنه صار هو زوجة وزوجته صارت رجلا. يقول الإمام الذهبي: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، لا كان يسدل إزاره على كعبيه أولا أن ينزله من أول الأمر، بل كان يشده فوق الفحم ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا حرج أو لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. والحديث تقدم معنا ذكرته من حديث أبي داود بإسناد صحيح من رواية أبي داود عن أبي سعيد الخدري: لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لشعابه، سراويل طويلة جعلها تغطي الكعبين، في هذا في حال الإزار وحال القميص. ومنه طول الأسنان زائدة وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كانم في النفوس. وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهل. فإن خلع على رئيس خلعة سيراء أي من حرير، من ذهب وحرير وكندس، يحرمه ما ورد في النهي، نوع من الحرير كله، يحرمه ما ورد في النهي عن جنود اتباع ولبسها، الشخص يسحبها ويختال فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات، ولا سيما ان كانت سلعه وزاره وظل ونظر مكس، اي لانه يجد الضرائب تصل عليه سلعه أو ولاية الشرطة، فليتهيأ للمقت والعزل والإهانة والضرب، وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا. فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخلقه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. سبحان الله، ملابس تقنية تعرض على هذا العبد الصالح الأواه المنيب، فلما ينسيها يقول: حرير هذا؟ فقال: لا. قال: هذا يورث قلبي خيلاء وكبرا، والله لا يحب من كان مختالا فخورا، فيبتعد عنه. ثم ترى بعد ذلك الموجن في هذه الأيام ممن ينتسب لطلبة العلم، يلبس الحرير، يحلق اللحية، يطيل الثياب، يفعل ويفعل، وإذا كلمته إلى المسلمين يقتلون وأنت لا زلت تفعل في هذه القضايا. ومن الذي تسبب في تقتيل المسلمين إلا فعل السيء الذي يمدى له الجليل ومحاربة رب العالمين بأعمالنا الخبيثة؟ من الذي تسبب في تقتيل المسلمين إلا هذا الفعل؟ جاء مرة بعض البغاة ممن يعني يختبون، نسأل الله العافية أنهم من الدعاء وألقى محاضرة في بعض كليات الشريعة ثم سألوه بعد ذلك يعني أنت بما لا تعطي اللحية، فأنا نقل الإنسان إذا أخطأ كل بني آدم خطأ، بل شعيرة لازمة أسئلة من فضلك، وأسأل الله أن يتوب عليه وأن يوفقني لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال. انتهى الأمر. أخذ السؤال كما يخبرني بعض الحاضرين وصراحه على الأرض، قال عقيما تافها الرقاب حبرا في بقاع الأرض، أنت لازلتم تبحثين في الشعر الذي على الوجه؟ لا إله إلا الله. وأنا لا أعجب لهذا السفيه، إنما أعجب لهذا المركز الذي سمح لهذا الإنسان بأن يحارب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، ثم ما وقف عند حد في كلية الشريعة يقال هذا بالخطأ طريقة طويلة وطريقة، فأنا مخطئ في هذا وأنتم إمامكم النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنا ولا غيري، كلنا مخطئ ومصيب، هذا من تخطيئي وفي السوء عصياني، وأسأل الله أن يتوب علي. انتهى الأمر. هل من تريد أن تبرئ نفسك وأن تبحث يعني في أحوال الأمة وتعطي الله بعد ذلك؟ وهنا كذلك كما يقول الإمام الذهبي، فلا أعتذر بهذه القصة من حياة هذا الإمام. الأمر الثالث، هذا الإمام مع أنه اعتزل أمور السلطان وعرضت عليه الخلافة مرارا، فكان يأبى ولا يريد أن يراق من أجله دم امرئ مسلم، مع ذلك ما سلم من حكام الظلم والجور فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتله الحجاج وقد أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا. وقتل الحجاج بن عمر ثابت الساق، وقد أشار الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى هذا في صحيحه في كتاب العدي، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. ثم ساق الحديث بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف في البيت الحرام حول البيت الحرام في مكة المكرمة في المسجد الحرام حول الكعبة، فجاء بعض شرطة الحجاج من خلفه ومعه حربة مسمومة فضربه في قدمه فسرت ثم في بدنه فمات، فلما مرض أخذ إلى البيت، جاء الحجاج الخبيث يزوره وقال من قتلك؟ قال قتلني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه وفي مكان لا يحمل فيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في مكة، والحديث ثابت في صحيح مسلم والرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. إذا كان الطير لا ينفق في مكة فلا يجوز لأحد أن يحمل فيها سلاحا، إن السلاح منظره منظر فقط يحدث في القلب خوفا وفزعا، ومكة هذه يأتي إليها الناس من كل سد عميق، قد تأتيك بعض النساء المخدرات من أجل أداء النسك، ما رأت سلاحا في حياتها، إذا رأت على باب الحرم أو داخل الحرم سلاحا وبندقية إذا كانت حامل فتثبت كأنها في حياتها ما رأت، هذا بلد آمن. والحديث في صحيح مسلم نهى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحمل السلاح بمكة، وأما في أيام العيد فينهى المسلمون قاطبة عن حمل السلاح في كل مكان إلا إذا كانوا بحضرة عدو، وهذا يوم فرح وسرور، وكما قلت رؤية السلاح تحدث في القلب رهبة وفزعة، فبين أن يصلي العيد والأسلحة على أبواب المصلى لكل من سيدخل يعني يحصل في قلبه شيء من الفزع والاضطراب، أسلحة تنصب لنا، هذا يوم سرور يوم بشر. ولذلك في صحيح البخاري في هذا الكتاب عن الحسن البصري المعلق بصيغة الجزم نهوا عن حمل السلاح يوم العيد. والأثر رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في عيدين، إسناد حديث سنن ابن ماجه ضعيف، لكن المعنى كما قلت يتقوى بالآثار المنقولة عن السلف في ذلك، ومنه الأثر المتقدم عن الحسن بصيغة الدجل نهوا عن حمل السلاح يوم العيد. فأنت أمرت شرطتك بحمل السلاح في الحرم وفي يوم العيد، وهذا كله يعني بترتيب منك، وأنا أقول حول بيت الله الحرام ينختم هذا الشيطان من شرطتك بحربة مسمومة فيصل السم في بدنك. ثم قال له من قتلك بعد ذلك الحجاج مرة أخرى، فقال قتلني أنت. قال من قتلك؟ فحول وجهه عنه بعد ذلك وما نظر إليه حتى خرج الحجاج من بيت عبد الله بن عمر. قتلني من أمر بحمل السلاح؟ من قتلك أنت؟ ولا يشترط أن تباشر بيدك. من قتلك بعد ذلك؟ أخبرني. أعرض عنه بعد ذلك وولاه ظهره، فقام الحجاج وانصرف. وإنما فعل الحجاج هذا لأن الحجاج بعد أن عتى وطغى وبرى وتجبر كتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان يبين له ظلم الحجاج، فكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج لا إمرة لك على عبد الله بن عمر أينما كان، أينما تلتقي به أنت لست بأمير عليه. فاغتاظ منه، ثم كلف بعد ذلك بعض شرطته بأن يراقبه حتى إذا كان يطوف حول بيت الله الحرام أن ينخسه بحربة مسمومة ليصل السم في بدنه ثم يموت. سبحان الله، صحابي له هذه المنزلة، شيخ الإسلام، أعطاك لكم الدنيا وما فيها، ومع ذلك ما سلم منكم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الحجاج فقد قسم الله ظهره وأخذه سنة 95 للهجرة في رمضان. قال عنه أئمتنا كان ظليما جبارا ناصبيا أي يسبه أهل البيت ويناصبهم العداء، ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. وهذا في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 43 و300. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمته فقال نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن الحب في الله والبغض في الله أو أقول حرا فيه، نسبه ولا نحبه. ثم قال قبل ذلك له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه. وقلت ذكرت لكم إخوتي الكرام أنه أخفي من قتلهم الحجاج صبرا فبلغ 20,000 و100,000 كما ثبت هذا عن هشام بن حسان في سنن الترمذي بإسناد صحيح إليه. ولا شك هو المبيغ أي المهلك العاتي الذي يسفك الدماء في تقييد، كما ثبت هذا في سنن الترمذي من رواية عبد الله بن عمر، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في ثقيف كذاب ومدير. فأما الكذاب فهو المختار الثقفي، وأما المدير المهلك فهو الحجاج بن يوسف. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا العبد الصالح الذي توفي سنة 73 تقدم معنا 73 أو 74 سنة 73 أو 74 للهجرة، هذه نهايته مع أنه اعتزل الدنيا وتركها لأهلها، ومع ذلك ما سلم منهم وليوطئ كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم بالحق نفسه على الصبر إذا ابتلي. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها ولا يظهر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخرج في الكتب الستة أيضا، فأخرج حديثه الجماعة، وهو أحد المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية. قال الحافظ في التقريب مع شدة احتقار تراجمه كان أشد اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام من غير السوق في سنة 73 أو سنة 74. فرحمه الله ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. لا إله إلا الله. حتى فيما يتعلق بإسناد هذا الحديث من طريقيه، من طريق قتيبة ومن طريق حماد، وهما شيخان للإمام الترمذي. أما فقه الحديث، فقه الحديث تدور حول أمرين اثنين، حول الطهارة وأن الصلاة لا تقبل من غير الطهارة، وحول المال الحرام إذا تصدق منه فالله لا يقبل تلك الصلاة. أما الطهارة معناها في اللغة، وعندنا أبواب الطهارة، باب ما جاء في أنه لا تقبل صلاة بغير طهور. الطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه عن النجاسات والأقدار، حسية كانت أو معنوية. فأما النجاسات الحسية فهي معروفة من بول وغائط ودم وغير ذلك، والنجاسات المعنوية أن يتنزه الإنسان عن كل عيب وخصلة ذنيبة. والله جل وعلا أمرنا أن نطهر بنيته من الأمرين، من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية. قال جل وعلا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطهارة كاملة كما قلت للطهارة الحسية، فينظف بيت الله من كل دنس ونجس حسي، فلا يصلح للبول ولا للفضلات، وينزه من كل دنس معنوي، فلا ينبغي أن يحصل فيه لغط ولهو وشرك وفسق ومعصية. ينزه من هذا وينزه من هذا، أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطهارة إذن النظافة عن كل قذر ونجس ودنس حسيا كان أو معنويا. يقال طهرة طهرة طهرة، فالهاء مثلثة في الماضي، وفي المضارع يطهر بضم الهاء فقط. طهرة طهرة طهرة، كل هذا تصريف في اللغة. طهرة طهرة طهرة، المضارع يطهر والاسم هو الطهر. وأما الطهور والطهور فالفارق بينهما: لا تقبل صلاة بغير طهور. الطهور بالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، اسم للماء الذي يتطهر به، يقال له طهور. وبالضم طهور، هذا اسم لفعلك عندما تتطهر بذلك الماء وتتوضأ به. هذا مثل وضوء ووضوء. الوضوء الماء المعد للنظافة والاستعمال، والوضوء فعل الوضوء، حسن أعضاء الوضوء يقال لها وضوء. وهنا لا تقبل صلاة بغير طهور، ليس بغير ماء، تقبل الماء ولا تتطهر. لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني بغير تطهر، بغير تطهر أي بغير استعمال الماء الطاهر لإزالة الخبث والحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. الطهور بالدم هذا الفعل الذي تقوم به، فعل المتطهر. والطهور الماء اسم لما يتطهر به من وضوء أو غسل. وقيل بالفتح فيهما: طهور يشمل الماء ويشمل الفعل. عندما قيل لا تقبل صلاة بغير طهور فهم على أنه بغير تطهر، فالطهور بالفتح يطلق على الماء الذي يتطهر به وعلى فعل متطهر. وقيل بالضم فيهما أيضا، يشمل الضم الأمرين: طهور ماء يتطهر به، طهور تطهرنا بالماء. أما الأول فصحيح والثاني فصيح، وهو أن الطهور يستعمل
في الماء الذي يتطهر به وفي فعل المتطهر، وأما الطهور بالدم فيهما فهذا كما قال الإمام النووي شاذ غريب ضعيف. لا إله إلا الله، ذكر هذا في كتابه المجموع وفي كتاب تهذيب الأسماء والنوع، وعليه الفصيح الطهور اسم للماء الذي يتطهر به، الطهور فعل المتطهر وتطهره بالماء، ومما يعتبر ايضا فصيحا دون الاول الطهور بالفتح كامل للامرين، للماء الذي نتطهر به والفعل المتطهر. وعليه يصح ان يقال لا تقبل صلاة بغير طهور، يصح اي بغير تطهر واستعمال الماء الطهور. واما الثالث ان الطهور ياتي بمعنى الماء وبمعنى الفعل واستعمال ذلك الماء، فهذا كما قلت شاذ غريب ضعيف، والعلم عند الله جل وعلا. فيما يتعلق بمعنى هذه اللفظه وضبطها في اللغه، واما معنى الطهاره في الشرع فهي رفع حدث او ازاله نجس. زاد الامام النووي عليه رحمه الله شيئا ثالثا اذكره وابين سبب الزياده، قال او ما في معناهما او على صورتهما. إزالة نجس لمعنى الطهارة في الشرع، إزالة نجس رفع حدث، أو ما في معناهما أو على صورتهما. إزالة نجس واضحة، أن تغسل الشيء المتنجس لتطهره، رفع الحدث واضح من الحدث الأكبر أو الأصغر فتغتسل أو تتوضأ، وسيأتينا الغسل والوضوء ضمن أبواب الطهارة إن شاء الله. قوله أو ما في معناهما أو على صورتهما، يكون في ذلك صور كثيرة، وإذا أذكر صورة واحدة وأعلق عليه بما يتيسر. تجديد الوضوء، هذا إزالة نجس، رفع حدث ومتوضأ، لكنه طهارة ويؤجر عليه كما سيأتينا. ولذلك يقول لابد من ذكر هذا القيد في تعريف الطهارة الشرعية، ليدخل شيء نفعله وليس بإزالة نجس ولا إزالة حدث. إزالة نجس أو إسقاط حدث طهارة شرعية، أو ما في معناهما أو على صورتهما كتجديد الوضوء في من هو متوضئ تقربا إلى الله جل وعلا. فإذا هذا على صورة الوضوء الذي يسقط الإنسان فيه الحدث ويزيله، لكنه ما استعمله لإسقاط الحدث فهو طهارة شرعية ولها أجر عند رب البرية. لكنني أقول العلم عند الله جل وعلا أن الذي يتوضأ من أجل التقرب إلى الله جل وعلا لا لإسقاط الحدث، إلا نريد أن يتوضأ من أجل أن يكتسب أجرا وأن يحصل خيرات وبركات كما سيأتينا في بيان أثر الوضوء على الوضوء، فأقول إنه يدخل في التعريف الأول في أنه إزالة النجس أو رفع حدث. كيف هذا؟ نقول النجاسة من النجاسات المعنوية، والنجاسات تشفية، فالإنسان عندما يتوضأ يغسل الذنوب بوضوئه فرفع نجاسة معنوية فسقطت عنه وغفرت ذنوبه. فلو تركنا التعبير للقيدين المتقدمين كما هو عند جمهور الفقهاء يقولون الطهارة الشرعية رفع حدث أو إزالة خلط نجس، لو تركنا التعريف على هذا يصلح، فنقول تجديد الوضوء هذا فيه إزالة خبث، لكن خبث معنوي ليس بخبث حسي. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، الطهارة بمعناها العام شاملة للتطهر لكل دنس سواء كان حسيا أو معنويا ظاهرا أو باطنا، كما تشمل أيضا الطهارة التطهر من الأحداث، فنتطهر من الخبث من النجس سواء كان محسوسا مرئيا أو سواء كان ذلك بعد ذلك نجاسة معنوية ليس حسية، كالذنوب نجاسات، وهكذا نتطهر من الأحداث. فلا تتم طهارة الإنسان إلا بالتطهر من النجاسات بأنواعها حسية فمعنوية، والطهارة من الأحداث بأنواعها، طهارة حدث أصغر أو حدث أكبر. ولا يدخل الجنة إلا من تطهر من الأحداث بأنواعها حسية أو معنوية، كما تقدم معنا سواء كانت حسية ومعنوية أو من الحدث الأصغر أو الأكبر. وكل من لم يتصف بالطيب ولم يكن طيبا في الجنة محرمة عليه حتى يطيب. ولذلك إذا لقي الإنسان ربه بشيء من الخبث، فهذا الخبث له حالتان، إما أن يكون خبثا عينيا ذاتيا كخبث الكافر فهو مخلد في النار لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها، وإما أن تكون هذه النجاسة نجاسة طارئة كسبية ليس بخبث عيني ذاتي يلازم الإنسان، كما هو الحال في أهل الإيمان فيهذبون وينقون عندما يدخلون إلى النار، فإذا تطهروا وهذبوا ونقوا إذن لهم بدخول الجنة. ولا يدخل الجنة إلا من كان طيبا قبتم فادخلوها خالدين. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجمع في كثير من أحاديثه بين الطهارة بأنواعها وبين التوبة إلى الله جل وعلا، فلا بد من التطهر من جميع الأحداث والأخبار، ولا بد من التوبة إلى الله جل وعلا. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من التوابين والمتطهرين عقيب كل وضوء نفعله ونقوم به في هذه الحياة. ثبت في صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الإمام الترمذي في روايته، وستأتينا الرواية في سننه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الإمام النسائي في عمل الليل في عمل اليوم والليلة. وإسناد الحديث في درجة الحسن، ولذلك ينبغي أن نجمع هذه الأمور الثلاثة إلى بعضها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الروايات كما قلت لو جمع الإنسان بينها وأتى بها لكان أتم لوضوئه وأعظم لأجله عند ربه. الشاهد فيها: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن تاب إلى الله وقبل الله توبته جعله طاهرا مطهرا من كل خبث حسي أو معنوي ومن كل حدث أصغر أو أكبر، فيلازم الطهارة بأنواعها في جميع أحواله. بعد هذه المقدمة في بيان تاريخ الطهارة في لغة وشرعة، أنتقل إلى بيان حكم الطهارة. كما قلت: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة إلا بطهور. قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في صحيح شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 102 عند شرح هذا الحديث، وسيأتينا أخرجه الإمام مسلم في صحيح من رواية عبد الله بن عمر، وهنا الحديث معنا من رواية عبد الله بن عمر فهو في صحيح مسلم كما تأتينا عند تخريج الحديث. يقول الإمام النووي: هذا الحديث نص في وجود الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على شرط الطهارة في صحة الصلاة. هذا لا خلاف فيه. هذا الحديث نص في وجود الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا بد من التطهر لتقبل الصلاة ولتكون صحيحة. ثم قال الإمام النووي: وتستحب هذه الطهارة وتجديدها، يعني الوضوء يستحب تجديدها لكل صلاة وإن كان متطهرا. أجمع على هذا أئمة الفتوى. وتستحب الطهارة أيضا عقب كل حدث بعد أن ينتقض وضوءه، يستحب له أن يتوضأ مباشرة ليكون على طهارة في سائر أحواله. أما الأمر الأول لا تقبل، أنه لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، والطهارة واجبة للصلاة وهي من شروط صحتها، فالحديث الذي معنا دلالته على ذلك ظاهرة: لا تقبل صلاة إلا بطهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. فالصلاة إذا من غير طهارة لا تقبل، والطهارة شرط في صحة الصلاة. أما أن الطهارة تستحب لمن أراد أن يصلي وإن كان متوضئا، ونظم الحديث يدل على هذا. لا تقبل صلاة إلا بطهور، لا تقبل صلاة إلا بطهور، لا تقبل صلاة من غير طهور. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذ أدناة الأمة على أن من كان محدثا ففرض عليه أن يتطهر ويتوضأ من أجل أن يصلي، وإن لم يكن محدثا فيبقى عموم الحديث يرشده إلى الوضوء لا على سبيل الوجود والفرضية فهو متطهر، لكن الحديث يدل على إذن ندبه إلى الطهارة. وهذا العموم في هذا الحديث، هذا العموم في هذا الحديث يتقوى بالأحاديث التي صرحت بذلك. فإن قيل هنا قال لا تقبل وهو متطهر، نقول نعم، إذا تطهر للصلاة مع أنه متطهر يتهيأ لمناجاة الله على وجهه الكمال والتمام، لأن الإنسان لا يخلو من خطأ وتقصير وزلل وهفوة في سائر أحواله. فعندما يتوضأ قبل الصلاة، يتوضأ غسل من ذنوبه كما سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا في سنن الترمذي، فإذا تأهل للقبول أكثر مما لو لم يتوضأ وإن كان متوضئا، أوليس كذلك؟ تأهل، فكأن القبول أتم في حق المتوضئ إذا توضأ، ولا يمكن أن يحصل أصل القبول إذا لم يكن الإنسان متوضئا. فإذا لم يكن متوضئا لا تقبل الصلاة إلا بتوضئ وطهارة، وإذا كان متوضئا ليحصل لك القبول على وجه التمام توضأ. وقد كان شيخ الإسلام الشيخ عبد الغني المقدسي الذي تقدم معنا ذكره وبيان حاله، وهو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال في رجال الكتب الستة، كان عندما يقوم لليل يكثر الوضوء، فقيل له: تكثر الوضوء أنت طاهر؟ قال: لا تطيب لي الصلاة إلا إذا كانت أعضائي رطبة. كلما كانت رطبة أجد خشوع ولذة وسرورا في الصلاة أكثر مما لو ابتعدت عن الطهارة فترة طويلة. وكما قلت هذا عبادة، لأنه عندما يتوضأ ما حصل منه من شيء من الخلل من الزلل من الهفوات، كل هذا غسل وذهب ويخرج نقيا من الذنوب، وتفتح له أبواب الجنة الثمان، يدخل من أيها شائذا ما بقي إلا أن يصلي ليدخل ولينادي ربه جل وعلا بعد أن تطهر. إذا لفظ الحديث بعمومه يدل على أنه أيضا إذا كان الإنسان متطهرا وأراد أن يصلي فيندب له أن يتطهر لينال القبول على وجه التمام. أما أصل القبول حاصل له بإذن ربنا الرحمن، وقد دل على هذا الأمر، وهو أن الوضوء لمن كان متطهرا إذا أراد أن يصلي يستحب له ويشرع. أحاديث ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في المسند وسنن الإمام النسائي بسند حسن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك يستعملونه والحديث في المسند وسنن النسائي وإسناده حسن كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. نعم إن ذلك لا يجب كما قلت إلا إذا كان محدثا وقام إلى الصلاة فينبغي أن يتوضأ وإذا لم يكن محدثا يندب له ويسن له أن يتوضأ. وقد ثبت ما يدل على هذا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وهذا هو الأكمل والأحسن فالأفضل والأطيب. فلما كان يوم الفتح صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر أي أشرع للناس أنه لا يجب عليهم أن يتوضأوا عند كل صلاة لكن الأطيب والأكمل ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة. وثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وإسناد الحديث صحيح صحيح فهو في صحيح البخاري وفي أعلى درجات الصحة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. فقيل لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث وفي رواية كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. فهذا هو الواجب إذا كان الإنسان محدثا أن يتوضأ وإذا لم يكن محدثا فيسن له أن يتوضأ وبذلك فضل وأجر. ورد في السنن الأربعة إلا سنن النسائي الحديث في الترمذي وابن ماجه وسنن أبي داود عن أبي غطيس الغزلي قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين فأذن المؤذن لصلاة الظهر فقام وتوضأ فجالسته حتى العصر فلما أذن المؤذن لصلاة العصر قام وتوضأ وأنا مجالس معه وما أحدث ولا قضى حادثا فقلت له تتوضأ ولم تحدث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. والحديث إسناده ضعيف لكن يعمل به في الترغيب والترهيب وأصل مشروعية الوضوء لمن كان طاهرا ثابت في الأحاديث الصحيحة وفعله نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أحواله عليه صلوات الله وسلامه. وأما الحديث المشهور بين الناس الوضوء على الوضوء نور على نور فقد رواه رجل في مسنده أيضا وإسناده ضعيف كما قال الحافظ بن حجر. وقد قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بعد أن ذكر هذا الحديث عقيب الحديث المتقدم لا يحضرني له أصل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولعله من كلام بعض السلف. وبعده قال أيضا مثل هذا القول شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم العراقي الأثري عليه رحمة الله في تخريج أحاديث الإحياء فذكر الغزالي أن هذا الحديث في إحيائه فعلق عليه وخرجه الإمام العراقي فقال لم أقف على إسناده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت قال الحافظ بن حجر رواه رجيل في مسنده بإسناد ضعيف الوضوء على الوضوء نور على نور. والحديث المتقدم في السنن الثلاثة من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. إذا هذا ما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما الإمام النووي بعد وجوب الطهارة على المحدث إذا لم يكن محدثا وأراد أن يصلي يستحب له أن يتوضأ مع وضوئه. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن. الذين يكتبون لو عملتم رميزة بدل المسند وابن ماجه والحاكم والبيهقي، يعني لو كتبتم رميزا تختصرون على أنفسكم كالمسند، بس كل واحد يكتب السلاح اللي نسي أو كتب السلاحات الحافظ في التقرير. يعني المسند اكتب حامين، وابن ماجه اكتب المقاس قديم او جه، والحاكم حك، والبيهقي حك، وهذا احفظه في ذهنك يسهل عليك لما تكتب يعني اربعه ائمه، ولا سيما اذا رأيت تكتب احمد في مسنده والحاكم في مستدرك تاخذ معك فترين، وهي تنتهي يعني كما يقال بمسافه قصيره جدا للرموز. وطالب العلم ينبغي ان يعتني بهذا ليوفر الوقت عليه ليتابع الكلام. إذا في المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك وسنن البيهقي عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة أيضا، ورواه ابن ماجه والطبراني في معجنه الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الطبراني في معجنه الكبير عن سلمة بن الأكوع، والحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا الاستقامة على وجه التمام والكمال، فمهما استقمتم فأنتم مفرطون مقصرون في جنب الله. ولذلك أتبع الله آية الاستقامة بالاستغفار، فقال: فاستقيموا إليه فاستغفروه وويلا للمشركين. ومهما استقمت فأنت مفرط، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. استقيموا ولن تخطوا، لن تطيقوا الاستقامة كما يراد منكم، إنما لا يكلفكم الله إلا ما في وسعكم سبحانه وتعالى. ومعنى ثاني يحتمل الحديث وهو الحق: استقيموا ولم تخطوا ثواب الاستقامة إن استقمتم، فلذلك من الثواب ما لا يخطر ببالكم. استقيموا فلكم أجر كثير لن تستطيعوا إحصاءه وعده وتقديره، فالله سيوفيكم أجوركم بغير حساب. استقيموا ولن تخطوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هي خير موضوع، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحدثت ولم ترد صلاته بعد الفجر أحدث، والصلاة بعد ذلك وقتها طويل، فريضة ثانية صلاة الظهر توضأ بحيث لا يمر عليك وقت إلا وأنت على طهر. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن تيمية في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبع بلالا مؤذنه رضي الله عنه وأرضاه، فدعا بلالا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، أي تحركك ومشيك وحسك أمامي، فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أذنت إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث إلا توضأت عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بهذا، أي بهذا الأمر، تلك تلك الدرجة العالية، وأنت في الجنة وأنا أسمع خشخشتك وقد سبقتني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. قال: هذا لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قلت: أنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا أولى بهذا القصر، قصر مربع مشرف من ذهب لرجل من قريش، أنا قريشي، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه وارضاه، فكم من نبينا عليه الصلاة والسلام. تكمل إخوتي الكرام هذا ما بقي بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، خلاصة الكلام عن الأمر الأول: الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، فلا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة من غير طهور. وإذا كان الإنسان متطهرا يستحب له أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، وإذا انتقض وضوء الإنسان بأمر من الأمور يستحب له أن يجدد وضوءه مباشرة ليكون على طهارة في سائر أوقاته وفي جميع أحواله. قبل أن ننتقل للشق الثاني من الحديث، ولا تقبل صدقة من غلول، يتعلق بالحديث الأول مسألة يذكر السؤال عنها، وهي مرتبطة بالحديث وقد أشار إليها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، وذكرها أبي بكر بن العربي في عارضة الأحوذي. وهذه المسألة هي: ماذا يفعل من فقد الطهورين، أي الماء والتراب، فلا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم؟ وهذا يقع بكثرة لا سيما في هذه الأيام التي نعيش فيها، ونسأل الله حسن الختام، عندما يقيد الإنسان في زنزانة مفردة لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا يستطيع أن يتيمم، ماذا يعمل؟ يترك الصلاة ويصلي. ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فماذا يفعل؟ الإمام النووي ذكر في هذا أربعة أقوال ورجح واحدا منها وهو حقيق بالترجيح، وأبو بكر بن العربي ذكر ستة أقوال في هذه المسألة، ويمكن أن نجمع بين هذين القولين في المسائل الرئيسية. الأقوال الرئيسية تصبح خمسة أذكرها، وما هو ضعيف نرده باختصار، ثم بعد ذلك أبين الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام الإمام النووي، وأبين دليل الترجيح إن شاء الله. فالقول الأول الذي حكاه الإمام النووي، هذا القول الأول حكاه أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي، ولا يوجد في شرح صحيح مسلم للإمام النووي، هو أنه لا يجب عليه أحد هذين فقده لهما، لا الطهارة بالماء ولا التيمم، لعجزه عنهما وفقده لهما، ولا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الإحلال، فلا يجب عليه أن يتوضأ ويتيمم، واضح هذا لانعدامهما، ولا يجوز أن يصلي، فلا يجب عليه الصلاة في هذه الحالة، لا يصلي لأنه لا صلاة من غير طهارة، فالصلاة سقطت، وإذا سقطت من غير اختياره وتقصيره فلا يكلف بالإعادة، سقطت الصلاة ولا يقضيها ويعيدها بعد ذلك. وكأن هؤلاء كأنهم أرادوا أن يقفوه على الحائض من بعض الوجوه، لأن الصلاة تسقط عنها إلى غير بدل وقضاء. وهناك عندنا نص صريح في أن الشارع أسقط هذا عنها، وأما هنا من النص الذي يسقط الصلاة عن هؤلاء؟ وليس هناك نص. فإن قيل لا صلاة إلا بطهور من غير طهور، نقول عندنا نصوص بعد ذلك للضرورات ينبغي أن نطبقها في أحوال الضرورة، وهي أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم كما سيأتينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين بأمر فأتمنه ما استطعتم، فأنت أمرت بالوضوء أمرت بالصلاة، عجزت عن الوضوء صلي من غير وضوء من غير وضوء كما سيأتينا، هذا الذي في استطاعتك، واضح هذا. فهذا القول أنه إذا لم يتوضأ ولم يتيمم لا يصلي ولا يقضي، هذا باطل، والعلم عند الله جل وعلا. القول الثاني قالوا يصلي نحن معكم يصلي، يعني هذا الذي في وسعه ويقضي، سيأتينا ما في هذا القول، لأن القضاء لا يجب إلا بدليل مستقيم ولا دليل في مسألة. فالقول الثالث يحرم عليه أن يصلي، لكن يختلف عن الأمر الأول، ويجب عليه أن يقبل. هناك قال لا يصلي ولا يقبل، هنا قال لا يصلي لكن يقبل، يحرم عليه لأنه من غير طهارة فلا يصلي. وبما أن الصلاة فريضة وهو ليس من أهل الأعذار الذين تسكت عنهم إلى غير بدل، فيأتي بها عند تمكنه منها أيضا قبل أن يتمكن، فرحمة الله واسعة. والقول الرابع يستحب له أن يصلي ويجب عليه أن يقضي. فالقول الثالث والرابع يجوز القضاء متفقة، لا بد من القضاء، لكن القول الثالث يحرم عليه أن يصلي، هنا يستحب، والاستحباب قال خروجا من الخلاف طلبا للاحتياط. فإن كانت الصلاة مقبولة من غير طهارة فقد أتى بها، وإلا فقد ذكر الله فليس عليه إثم لأنه لا يتعمد الصلاة بغير طهارة. لكن هذه الصلاة بما أنه لم تكتمل فيها الشروط شروط الصحة فيقضيها وجوبا عندما يتمكن من استعمال الماء أو التراب عن طريق الوضوء أو التيمم. والقول الخامس وهو المعتمد الذي رجحه شيخ الإسلام الإمام النووي ونقل ميل الإمام المزني إليه وهو حقيق بالترجيح والعلم عند الله جل وعلا، أنه يجب عليه أن يصلي، وإذا لم يصلي فهو آثم ولا تجب عليه الإعادة. يصلي ولا يعيد، قال الإمام النووي عليه رحمة الله، هذا أقوى الأقوال دليلا. أما دليل الصلاة وفعلها، موضوع القبلة أمرها أيسر من الطهارة، لأن القبلة إن عرفها لا بد من استقبالها، يعني وإن لم يعرفها يتحرك.
إذا لم يعرف ولم يستطيع حتى لو عرف.
إذا لم يعرف وهو مقيد لو قلنا فلا يستطيع، يتوجه بقلبه. يعني هناك بالنسبة للقبلة إذا الطهارة سقطت عن القبلة من باب أولى، لأن أمر القبلة في الاجتهاد والتحري له أثر، فقد تصلي إلى غير جهة قبلة وأنت تجتهد أنها جهة قبلة فهذا فيه سعة. فإذا أمر الطهارة سقط عنه فالقبلة من باب أولى، يعني لو قيد إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة فيستقبلها بقلبه وتخيله أن قلبه يتوجه إليها وعزمه ونيته إلى تلك الجهة إذا عرفها ويصلي. المقصود أنه يصلي على حسب استطاعته. أما دليل كما قلنا الصلاة وفعلها أن هذا هو المقدور عليه وهو المتمكن منه، وهذا الذي في استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوني، وفي رواية ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء اجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء اجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث له سبب في وروده كما ثبت هذا في المسند الصحيح مسلم وسنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الصحابة الكرام فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام بعض الصحابة غفر الله له ورضي عنه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد السؤال أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد السؤال الثالث أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت لما استطعت. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وجبت لما قمتم بها، أي بتلك الفريضة وهي فريضة الحج. وفي رواية لو وجبت ثم تركتموها لضللتم، وفي رواية في تفسير الطبري بإسناد صحيح لكفرتم. وهذا الكفر إذا كان ردا للوجوب وجحدا له فلا شك في أن الكفر يخرجه من الملة، وإذا كان الطرق لا من باب جحد الوجوب إنما من باب الكسل و يعني الخلود الى الراحة والمشقة فهذا حقيقة من باب الزجر والتغليل، كما هو يعني القول في نظائر ذلك مما ورد اطلاق لفظ الكفر على فعل المعاصي. اذا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إن الله كتب الحج فحج، إن حججت مرة واحدة ثبت لك وصف الحج أنك حجت، وإذا جئت فهو خير لك، لكن لا تجد الزيادة عليك وعلى غيرك. فاترك الأمة في سعة، وهنا كذلك فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالوضوء والطهارة وأمرنا بالصلاة، لا أمكن أن نتوضأ ونتطهر. لما نترك الصلاة وهي في وسعنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمكننا أن نجمع بين جميع ما أمرنا به من طهارة وصلاة؟ وجب عجبنا عن الطهارة، هل يسكت عنا ذلك؟ الأمر الثاني لابد منه الاتيان به كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن قيل نصلي هذا الذي في وسعنا واستطاعتنا ومقدورنا، لكننا نقضي لأن الصلاة ما تمت بشروطها بالطهارة الشرعية، نقول لا يجب القضاء إلا بأمر مجدد والأصل عدمه. الشارع عندما قال لك بأمر على حسب ما في وسعك رضيه منك، فإذا قلنا لك أعده قل هات الدليل، لأن الإعادة لا تجب إلا بأمر مجدد. أنت فعلت ما طلب منك على حسب وسعك، كيف تكلف بالإعادة مرة ثانية؟ هذا لابد له من أمر مجدد والأصل عدمه. قال الإمام المزني كما نقل هذا عنه الإمام النووي عليه جميعا رحمة الله: وهذا أصل في كل فعل يفعله الإنسان في وقت من الأوقات حسب استطاعته، ولم توجد فيه الشروط كاملة، هذا الذي أمكنه فلا يجب عليه الإعادة. كل أمر طلب منك في وقت من الأوقات لكن ما أمكنك أن تأتي به حسب ما طلب منك فعلته حسب ما في وسعك لا تكلف بإعادته، ولا يجب ذلك عليك، والعلم عند الله جل وعلا. هذا القول كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي هو أقوى الأقوال دليلا، وكما قلت فيما يظهر هو أرجح الأقوال، والعلم عند الله جل وعلا. أما المسألة الثانية التي دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صدقة من غلول. الغلول معناه في اللغة الخيانة، في المغنم الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، هذا يقال له غلول. غلة أي سرق من المغانم، والمغانم هي ما يحرزه المسلمون عند قتال الكافرين، هذا يقال له مغانم، هذه تقسم بين الجيش، فسرق شيئا منها قبل القسمة يقال له غلول. السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال لها غلول. يقال غل يغل بضم الغين غلولا، فهو غال. قال علماء اللغة: وكل من خان في شيء خفية فقد غل، يعني المعنى أوسع من أن يكون في خصوص السرقة من الغنيمة قبل القسمة، كل من خان في شيء فقد غل. وعليه لا تقبل صدقة من غلول، معنى الغلول هنا من خيانة، من سرقة، من شيء حرام، لا تقبل صدقة من غلول. وسميت السرقة التي يخون الإنسان فيها من غنيمة أو غيرها سميت غلولا، لأن الأيدي فيها تغل إلى الأعناق، فهذه السرقة هي سبب لوضع اليد في غل مع العنق، والغل هو حديدة تجمع يد الأسير إلى رقبته. وهؤلاء يقيدون يوم القيامة في السلاسل ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، فقيل لما يسرقونه غلولا لأن هذا سيؤدي بهم إلى أن تغن أيديهم في غنيا، أي في حديدة يقال لها غن ويقال لها جامعة في اللغة العربية، تضم فيها الأيدي إلى الأخلاق ويقال لها غنون، كما أن الصدقة قيل لها صدقة لأنها علامة على صدق صاحبها في إيمانه وانتظاره الثواب من ربه، والصدقة برهان كما ثبت هذا في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الصدقة برهان، صدقة هذه علامة على صدقه، غنون دليل على أن هذه اليد ستغل إلى العنق للخيانة التي فعلتها. لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلو، وإنما قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين ليشير لنا إلى أن من سرق وتصدق لا يقبل منه، ومن صلى بغير طهارة فقد سرق من صلاته، فكما أنه إذا كان عنده مال مسروق وتصدق به لا يقبل منه، الذي يسرق من صلاته ثم يصلي بعد ذلك لا تقبل، لأن هذه الصلاة صارت إذا كأنها شيء مسروق، يعني هذه الصلاة من فعل شيء مسروق وهو عدم الطهارة، أنت سرقت الطهارة من الصلاة فكيف تقبل صلاتك؟ هنا سرقة وهنا سرقة، والسرقة من الصلاة أشنع من السرقة من هذا المال. فالصلاة إذا لم يكن فيها طهارة فيها سرقة فلا تقبل، والمال إذا تصدقت به بعد أن سرقته لا يقبل، ولا يقبل الله إلا طيبا فهو الطيب سبحانه وتعالى. ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة إلا سنن أبي داود لو في الصحيحين والسنن الثلاثة الترمذي وابن ماجه والنسائي، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل، أي بمقدار ووزن وحجم وثمن، بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، وفي رواية لا يصعد إلى الله إلا الطيب، لا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، فلوه يعني مهره وهو ولد الخيل والفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، هذه التمرة من كسب طيب فلا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إليه إلا الطيب. التمرة تربى عند الله كما تربى الفلو المهرة الصغيرة من الفرس حتى تكون عند الله كالجبل، وفي رواية في صحيح مسلم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه، وهي الناقة الأنثى كما يقال الجمل للذكر، وفي رواية في الموطأ كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله وهو ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. فإذا لا يقبل الله إلا طيبا وهو الطيب سبحانه وتعالى. فإذا لا تقبل صدقة من غلول ولا تقبل صلاة من غير طهور إلا بطهور. بقية الحديث إخوتي الكرام فيما يتعلق بتخريجه، وحول الحديث قصة جرت لعبد الله مع ابن عامر أمير البصرة أذكرها في أول الموعظة الآتية، ثم أنتقل إلى تخريج الحديث إن شاء الله، وهو المبحث الثالث بعون الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.